بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتلخيص دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
سؤال 106.
نعم. 105. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال: كم مراتب صيغ الأداء؟ الجواب: هي 8 مراتب. الأولى: سمعت. الثانية: حدثني أو حدثنا. الثالثة: أخبرني أو أخبرنا. الرابعة: قرأت عليه.
يعني وحدة أو مع جم: حدثني حدثنا أخبرني أخبرنا. نعم. سمعت وهي أعلاها على هذه الصيغ لأنها دالة على الرؤية ودل على الاجتماع والسماع، وأعلى منها ما يصرح به بعض الرواة حينما يقولون: سمعت أذناي ووعى قلبي وأبصرت عيناي، كما جاء في الصحيحين رسول الله حين قام غداة الفتح من مكة فقال كذا وكذا، وهي عائدة أيضا إلى سمعت، لكن هذا من باب التأكيد: سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي، أي لم يكن الأحاديث بالأغاليط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كذا وكذا. نعم.
الرابعة: قرأت عليه. الخامسة: قرئ عليه وأنا أسمع.
والمدلس إذا قال سمعت، إذا قال حدثني، إذا قال كذا، فقد ارتفع تدليسه، إذا كان ثقة في نفسه فقد ارتفع تدليسه لأنه صرح بالسماع. نعم.
الثامنة: السادسة: أنبأني أو أنبأنا. السابعة: عن. الثامنة: الإجازة،
وهذه أقل رد ممن سبقها، ولهذا لا تقبل من المدلس إلا إذا جاء التصريح بالسماع. نعم.
الثامنة: الإجازة وتكون مع المناولة،
وهذه أقل ممن سبق الإجازة وتكون مع المناولة وبدونها، يعني يجوز بالشيء ويسلمه بيده أو تكون بغير مناولة، يقول أجزت أهل الوراق بكذا وكذا ولم يناولهم شيئا، أو أجزت من حضر هذا المجلس بالرواية عني برواية كتاب كذا كذا عني. نعم.
وتكون مشافهة ومكاتبة، وتكون نعم. لخاص في خاص أو عام، والعام في عام أو خاص.
تكون لخاص لمحمد، في خاص في صحيح البخاري، أو في عام في كل مروياتي. نعم. والعام في عام وخاص، وتكون للعام أجزت هذا الجمع في رواية البخاري في خاص أو في عام مروياتي. نعم.
السؤال: إلى ما يفتقر؟
طيب، لماذا يبحثون مرات صيغ الأداء؟ لنعلم أعلاها وأقواها مما هو دونها، حتى نعلم الاتصال وعدم الاتصال، ما تحمله هذا الشخص، تحمله بسماع أو تحمله بإجازة أو بوجادة أو بكذا، لأنه لا شك أن هذه الصيغ تعطيك ثقة أزيد في هذا. نعم. ولو كانت الصيغ واحدة ولا فرق لما قال العلماء بأن المدلس لا يقبل منه العنعنة إلا إذا ثبت التصريح بالسماع، فدل هذا على أن هذا التحمل يفترق. نعم. وإذا كان التحمل يفترق به الشخص بالصيغة، فما بالكم بنوع المتحمل الذي حمله؟ فلا يحمل سنة بخلاف من يحمل بالعتم، هذا يحدث بالسماع وكذا عن شيخ مبتدع، وهذا يحدث بالسماع عن شيخ سلفي سني. نعم.
إلى ما يفتقر المحدث في معرفة الرواة؟ الجواب: يفتقر إلى معرفة أسمائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم وطبقاتهم وأحوالهم تعديلا وجرحا وأنواع كل منها.
نعم. النقد الحديث يدور على مسألتين: الإسناد، المد. نقد الحديث يدور على مسألتين: الإسناد والمد. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إما لسقط أو طعن، إما لسقط يتعلق بالإسناد وكذا، أو طعن في الرواة. نعم. طيب، إلى ما يفتقر المحدث مع الرواة؟ الإسناد هو سلسلة الرجال المصيرة إلى المد. طيب، ما الذي يحتاج إليه في معرفة الرجال؟ معرفة أسمائهم، ودي مهمة جدا حتى لا تختلط أسماء، لأن أسماء تتشابه، أسماء تتفق خطا ونطقا. طب ما الذي يفرق بينها؟ هذه أسماء الكنى، الأنساب، الطبقات، الألقاب. فقد يكون الاسم واحدا ولكن يفترق نسبا، يفترق طبقة، هذا فلان ابن فلان، لكن هذا في أي طبقة نعرف من روى عنه، من الذي روى عنه، وهو روى عن من، نعرف المواليد والوفيات، نعرف هذا مواليد ووفيات حتى نعرف التواريخ. يبقى إذا أردت أن تعرف عن الرجال فاعرف ماذا؟ الأسماء، الأنساب، الألقاب، الكنى، المواليد، الوفيات. وفيات يقال وفيات ولا يقال وفيات، قال وفيات الأعيان ولا يقال وفيات الأعيان. وفيات من الوفاء، وفيات من الوفاة، الوفاة يعني تاريخ وفاته، حتى نعرف الطبقات ونعرف هل التقى مع هذا أو لم يلتقي مع هذا. نعم. ونعرف أحوالهم أيضا جرحا وتعدينا، عرفنا الاسم والنسب واللقب والكنية والطبقة وكذا، بقي أن نعرف أقوال العلماء فيه جرحا وتعدينا. هذا خلاصة ما يتعلق بعلم الرجال. يبقى علم الرجال نعرف أسماءهم وألقابهم وكنهم وكذا، ومن هنا صنفوا في المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتشابه، ألفوا في هذا حتى نميز. هناك أسماء هي وقد يكون هذه الأسماء منها 5 4 3 2 كذا، طب هذا من بالضبط؟ والناس والعلماء قد اختلفوا في جرحهم وتعديلهم، من المعدل من هؤلاء والاسم واحد، ومن المجرح والاسم واحد. فهنا يعرض الأمر على ماذا؟ نبحث بقى في معرفة المواليد والوفاة والطبقات وغير ذلك. نعم.
السؤال: من أين يطلب معرفة ذلك؟
من كتب الرجال. نعم.
الجواب: يطلب من مصنفاتها كتاريخ البخاري وطبقات ابن سعد والإكمال والتهذيب ونحوها.
هذه كتب الرجال التي تتصل بأحوال الرجال. أما كتب بقى نقد الرجال، نقد الرجال جرحا وتعديلا. طيب كتب العلل، فقد يكون عندك هذا الرجل ثقة، خلاص انتهيت من مسألة الجرح والتعديل والنسب وكذا وكذا وكذا، ثقة، لكن رواياته المخصوصة هذه رواية شاذة. لماذا؟ لأنه خالف فيها الثقات، فهو من جهة البيان والحال وكذا عرفناه هذا ثقة، والعلماء متفقون على كونه ثقة، وعرفنا الاسم والطبقة وكل شيء تمام، لكن المروي بقى، فنظر إلى الراوي ونظر إلى المروي. ولهذا قد نقبل رواية الضعيف هذه بعينها، رواية الضعيف لأنها عرفت من طريق الثقات، فالحديث عندنا ثابت، قبلنا هذه الرواية لأنها معروفة من طريق الثقات، وقد نرد رواية الثقة. لماذا؟ لأنه خالف فيها الثقات. هذا مرحلة أخرى، وهي ما تسمى بمرحلة العلل، وهذه أخص ما تكون في هذا العلم، حتى نعرف إذا كان هذا الحديث شاذا أو محفوظا، معروفا أو منكرا، وقع فيه أو وهم للراوي أم لا، وهكذا. نعم.
السؤال: كم أنواع الأسماء على انفرادها وأنواع الأسماء مع الكنى؟ الجواب: أنواع الأسماء مع على انفرادها أكثر من 13 نوعا، وأنواعها مع الكنى أكثر من 17 نوعا، ذكرنا كل منها في كتابنا الكبير مع التمثيل فراجعه،
اللي هو الدليل يعني أصل الكتاب ودليل أرباب الفلاح. نعم.
السؤال: بما تقع الألقاب؟ الجواب: تقع بأشياء كثيرة، منها الخلقة كالطويل والقصير.
يعني الألقاب هذه بما تكون؟ يكون بالخلقة كالطويل أو القصير، لا على وجه الإزدراء فحاشاهم، لكن هذا أمر عرف به في الناس، أعمى، أعشى، الضرير، الطويل، كما جاء في الحديث أبي هريرة في الصحيحين: فقام رجل في يديه طول، يقال له إيه؟ ذو اليدين. هذا من باب التعريف لا من باب السخرية، حتى لا يستدل واحد من المجرحين في هذا الزمان كرسلان ومن على ضربه حينما يصفون الناس بهذه الأوصاف، يقول: طيب ما كانوا الروافية الأعشى وكان فيه ذو اليدين وكان فيه كذا، يقال على وجه الإزدراء. إنما الآن يزدرون بقى واحد معالج بهائم، واحد ما أدري سمكري، واحد بائع مش عارف إيه، واحد كذا، هذا ازدراء ما عرف علماؤنا رحمه الله. إنما المشهور معروف فلان هذا القصير، الأعمى، الأعشى، الأبرص كذا، إذا كان عرف بالناس بهذا، الأسود محمد الأسود محمد الأثمر، هذا معروف. هو نفسه إذا جاء يعرف نفسه يقول بس تعال منطقة واسأل على عمك محمد الأثمر، خلاص هو عرف بهذا ونفسه يقول هذا. ولو عنده كارت بيكتب لك محمد الأثمر أو الأشوح أو الأعشى أو أي شيء. إذا صارت هنا خارجة مخرج ماذا؟ التعريف. لكن الثاني لا يكره هذا ويقاضيك. نعم.
والعلة كالأعمش والأعور والأعرج، والمزية كبندار، والصفة كذات النطاقين، وغير ذلك.
نعم.
السؤال إلى ما تقع الأنساب؟ الجواب ينسب الراوي إلى ما يميزه، إما إلى أب أو أم أو
إلى أب أو أم أو إقليم أو ناحية أو بلدة وهكذا، أو قبيلة. يعني الآن إحنا عندنا ابن تيمية، لو تقول واحد وقال أحمد بن عبد الحليم ما يعرف إلا طلبة العلم، ما يعرف إلا طلبة العلم. لما تقول ابن تيمية، ابن تيمية، مع أن مجد الدين أبو البركات ابن تيمية، ومع أن أبا أحمد بن سلام ابن تيمية عبد السلام، وهو أحمد بن رحيم ابن تيمية، أشهر الثلاثة الحفيد هذا. إذا قيل ابن تيمية وأطلقت فهو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، وليس هو مجد الدين أبي البركات جد شيخ الإسلام ولا أباه أيضا. نعم.
أو قبيلة أو شعب أو واقعة أو صناعة.
أحمد اسم فقط، أحمد. إذا قيل يقول أحمد كذا، وهذا مذهب أحمد، ما في أحد يقول أحمد من، أحمد فقط. أحمد هو أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، عرف بهذا أحمد. نعم.
أو صناعة أو حرفة أو مذهب أو غير ذلك.
نعم.
السؤال ما هي الأعلام المفردة؟ الجواب هي من سمي أو كني أو لقب أو نسب إلى ما لم يشاركه غيره فيه.
نعم، نذكر اسم واحد فقط، ما في أحد يشاركه في هذا، يعني ما في خلط ولا لبس. إن ذكرت بكنيتي أو كذا فهو واحد، أبو هريرة مثلا هذا معروف يبقى واحد، أو لقب أو نسب أو إلى آخره. نعم.
السؤال ما
إذا قلت الفاروق فهو الصديق، فلا ينصرف إلا إلى واحد. نعم.
السؤال ما المهمل وما مثاله؟
كل هذا يتعلق بمعرفة الرجال. نعم.
الجواب هو أن يروي
المهمل، المهمل وهو غير المبهم، فالمهمل غير المبهم. المهمل يذكر مثلا باسمه ولا يبين، يروي الراوي عن راويين ويذكر الاسم ولا يميز هذا أو ذاك، لا يذكر الاسم، هذا أهمل ذكر نسبة أو كذا. المبهم عن رجل عن امرأة، أن امرأة جاءت أن رجلا جاء، هذا مبهم، نحتاج إلى تتبع الطرق. وهنا أيضا نحتاج إلى معرفة مشايخ هذا. إذا قال البخاري حدثنا علي يبقى هذا خلاص معروف، علي بن المدين. نعم. محمد معروف وهكذا. نعم.
الجواب هو أن يروي عن اثنين متفق الاسم أو
متفقي الاسم،
متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو الجد أو النسبة، ولم يتميز بما يخص كلا منهما، فإن كان ثقتين لم يضر وإلا ضر. مثال ذلك البخاري عن محمد غير منسوب، هو إما الذهلي وإما أو ابن سلام
وكلاهما ثقة. نعم.
السؤال ما هو المتفق والمفترق وما مثاله؟ الجواب هو أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء أو الكنى أو الألقاب أو الأنساب خطا ونطقا، وتختلف الأشخاص، وهو أكثر من ثمانية أنواع.
متفق يعني اتفق خطا ونطق، مفترق حقيقة. نعم. هو أكثر من ثمانية أنواع، كالخليل بن أحمد ستة، إذا قيل خليل بن أحمد هؤلاء ستة، طيب من المراد بالخليل؟ أي خليل هنا؟ ها؟ فهذا يحتاج إلى معرفة الراوي هذا عمن روى وعمن روى عنه، الطبقة، أعرف الطبقة والمواليد والوفيات حتى أميز أحمد ابن الخليل بن أحمد من أيهم. نعم.
وأحمد ابن جعفر ابن حمدان أربعة وغير ذلك.
نعم.
السؤال ما هو المؤترف
والمفترق؟ مثال المتفق والمفترق الخليل بن أحمد مثلا، يبقى الاسم واسم الأب وكذا كله واحد، نطقا وخطا أحمد الخليل ابن أحمد. هنا كيف نميز؟ كما قلنا نرجع إلى الطبقات ومعرفة المواليد والوفيات وغير ذلك. نعم. طيب ما هو المؤتلف والمختلف؟
الجواب هو أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء والكنى والألقاب والأنساب خطا وتختلف نطقا.
تتفق خطا وتختلف نطقا. الخط واحد، لو عريته عن التشكيل والنقط يبقى لا تستطيع أن تميز، فالخط واحد ولكنها تختلف نطقا. كأسيد، يقول كأسيد بفتح وله وأسيد بضم وله، وقد يكون أسيد ثقة وأسيد ضعيف، فلو أنك أخطأت في النطق وبحثت عن هذا وكذا قد تقلب الضعيف ثقة وثقة إيه؟ ضعيف، يبقى تحتاج أن تعرف هو أسيد أو أسيد. وأبي نصر مهملة الصاد يعني، وأبي نضر معجمة بمعجمة، أبي نصر وأبي نضر. ف واليطين بمثناة تحت والبطين بموحدة مكانه، والعبسي بالباء والعنسي بالنون، والخزاز بزائين، والخراز براء وزاء. يبقى تحتاج أن تعرف كل هذا حتى لا تختلط الرواة عندك فتختلط الأحكام. نعم. طبعا مسألة الأسماء والضبط يا إخواني هذا ما له قاعدة عشان نقول فلان يلحن وهذا اللحن مثلا يكون عيبا مثلا فيه أو غير ذلك. اهتم العلماء بهذا لأن الأسماء نطقا أو كذا هذه إنما تتوقف على السماع والخبرة، خبرة خبر الإنسان عنده علم يعرف هذا الذي روى عن فلان وليس الذي روى عن فلان، فالذي روى عن فلان هو مثلا الخزاز وهذا الخراز، فهذه تحتاج إلى دربة كبيرة ومعرفة بهؤلاء الرجال ومعاينة ومعايشة لهم من جهة العلم حتى يصبح هذا الأمر عنده معروفا. نعم. لكن العلماء اتفقوا اهتموا بهذا ليه؟ حتى تتميز الأحكام جرحا وتعديلا، لأن هذا قد يوقع هذا الالتباس والتشابه إلى خلط في الأحكام، إلى خلط في الأحكام. وبعدين ما في قاعدة يعني، أنا ما أقول مثلا أقبل المحمدان، لو واحد قال أقبل مثلا المحمدين هقول هذا لحن، وفين القاعدة يا أخي؟ أنت عندك المحمدان هذا فاعل مرفوع بالألف المثنى، لماذا وضعت الياء؟ تقصد جرا ولا تقصد نصبا؟ لا هو مجرور ولا هو منصوب. أستطيع أن أحكمه إلى قاعدة، لكن لما أقول أسيد وأسيد إيه القاعدة؟ هي هكذا حفظتها الأمة هكذا، عقيل عقيل، يبقى هذا على حسب الإيه؟ السماع. نعم.
ما هو المتشابه؟
هذا ضبط فائدة يعني، ضبط الأسماء والبلدان لا تأخذه من طبعات كتب، إنما تأخذه من ضبط الشراح أو الكتب التي اعتنت بهذا، تهذيب الأسماء واللغات مثلا، كتب معجم البلدان، الكتب التي اعتنت بالضبط. وإلا ممكن طبعة تيجي تجعل خزاز خراز، طبعة عادي، بل تقلب المسألة، لكن يأتيك الشارح بيقول إيه مثلا بباء موحدة بمثلا بمثنى بعدها كذا مضموم، هذا الضبط الذي تعتمده. ضبط إذا أردت أن تعرف ضبط اسم على وجه الصحة ما تقول الطبعة، لا الطبعة معايا شوف هنا حمدان بفتح الحاء هنا، طب قد يكون هو واهم أصلا مخطئ، وهي مثلا حمدان بكسر الحاء. فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الكتب التي اعتنت بهذا بضبط الأسماء والبلدان وكذا، ونرجع إليها. نعم.
السؤال ما هو المتشابه؟ الجواب هو أن تتفق الأسماء خطا ونطقا وتختلف الآباء نطقا مع ائتلافها خطا.
يبقى الاختلاف راجع في الأب، الاسم متفق والاختلاف راجع في الأب. نعم.
كمحمد بن عقيل بفتح أوله ومحمد بن عقيل بضمة.
يبقى ما الفرق بين المتشابه والمتفق والمفترق؟ يعني المتفق والمفترق عادي إلى أسماء وأسماء الإيه؟ الآباء. إنما المتشابه يكون الاختلاف فيه في الآباء، محمد ومحمد، لكن هذا عقيل هذا عقيل. وأيضا اسم الأب اتفق خطا لكن اختلف نطقا. نعم.
أو عكس ذلك كشريح ابن النعمان وشريح ابن النعمان، ويتركب منه ومما قبله أنواع كثيرة.
نعم.
السؤال: ما معنى الطبقة؟
الجواب: ما معنى الطبقة؟ كل ده متصل بالرجال. ما معنى الطبقة؟ يقال طبقات الرواة، ما معنى الطبقة؟
الجواب: نعم. الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا،
وقال في اصطلاحهم يعني في اصطلاح المحدثين. وهنا فإذا أيضا إخواني مهمة جدا، إذا أردنا أن نعرف علما على وجه الصحة فليرجع إلى الأهل الاختصاص في هذا العلم، فنأخذ اصطلاح الحديث وهذا العلم بما فيه من المحدثين المتخصصين، ما نأخذه من الفقهاء. كذلك أيضا اصطلاح الفقهاء نأخذه في باب الفقه، لغويين في باب اللغة، الأصوليين في باب الأصول، لأن أرباب كل صنعة هم الأدرى بما فيه. قد يكون هناك بقى عالم فقيه محدث كأحمد مالك الشافعي، فهؤلاء يكونون أصحاب مرجعية في كل هذا، لأن الأمة شهدت لهم بهذا. لكن نرجع إلى أهل الاختصاص، نرجع إلى أهل الاختصاص في كل علم من علوم، فهم أدرى بمصطلح العلماء. ولذلك مثلا معجم الفقهاء مثلا، لكن نرجع إلى المحدثين الضعفاء والمتروكين المجروحين الثقات، ضبط الأسماء ومعرفة الطبقات والنقد شرحا وتعديلا والقواعد التي بناء عليها أصح وأضاعف، كل هذا يرجع فيه لأربابه وأهله، أهل الاصطلاح، حتى لا تختلط الأمور. إلا إذا كان عالم قد جمع بين هذه العلوم، هذه مسألة أخرى، كأحمد مالك الشافعي شيخ الإسلام، العلماء اللي هم يعني يتوسعون ويأخذون من كل علم ما يصيرون به متخصصين. نعم.
الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، ويختلف تعدادها في صنيع المصنفين.
اشترك في سن ولقاء المشايخ، اشترك في سن ولقاء المشايخ، يقال هذه طبقة. فأنا مثلا كنت مع فلان عندي شيخ وكذا، يعني من طبقته، أو سني سنه وكذا، يعني من نفس الايه؟ من نفس الطبقة. نعم.
ويختلف،
وليس يلزم هنا حصول الاثنين، يعني لابد أن يكون اشتراك في سن مع شيخ، لا، مراد يعني اشتركوا في سن أو في لقاء ايه؟ في لقاء مشايخ. نعم.
ويختلف تعدادها في صنيع المصنفين، فمنهم من يعد الصحابة طبقة والتابعين طبقة، ومنهم من يعد كلا منهما طبقات.
نعم، يعني مثلا يأتي على الصحابة قسم مهاجرين وأنصار مثلا، يأتي للتابعين كبار التابعين وأوسط التابعين وصغار التابعين. نعم، على حسب.
السؤال: كم مراتب التعديل؟ الجواب: 7.
هنا أيضا الجرح والتعديل متعلق بالرجال. طيب، هل العلماء وضعوا لفظة واحدة أو وصفا واحدا للتعديل، وصفا واحدا للتجريح؟ أبدا، بل عدلوا بناء على وضع أوصافا للتعديل بناء عليها نجعل حديث هذا الثقة وحديث هذا الأوثق. حديث الأوثق، لأنه إذا اختلف حديث الثقة مع الأوثق، منين عرفنا ثقة وأوثق؟ هذا أوثق الناس، هذا ثقة، يبقى رجع هذا إلى ماذا؟ إلى مصطلحات الجرح والتعديل، حكم الأمة على ذلك. نعم. قال: 7. الأولى:
ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة هذه لفتة طيبة من الشيخ حافظ، يعني قل أن تجدها في كتاب من هذه الكتب التي ترتب مصطلحات الجرح. يعني معروف التعديل، يعني معروف مصطلحات التعديل، يبقى عندك أول شيء عندك أفعل التفضيل، أوثق الناس، ثم ما تكرر، ثقة ثقة، ثم من فرض وكذا، يعني الغالب أنهم بيبدأوا بإيه؟ أوثق الناس أو كذا. لكن هنا قال الأولى ثبوت صحبته للنبي، إشارة إلى ماذا؟ إلا أن أعلى التعديل من ثبت له الصحبة. لهذا قالوا الصحابة كلهم عدول، ولهذا النقد الحديثي إنما يتعلق بغير الصحابة. أما إذا جئنا إلى الصحابة من جهة الجرح والتعديل فلا نظر. أما من جهة مثلا الضبط قد يهم الصحابة قد لا يهم، دي مسألة أخرى ما في أشكال. الصحابة قد يهم، الصحابة قد يهم قد ينسى. عمر رضي الله عنه قال له عمار أما تذكر يوم أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، عمر ما ذكر. ابن عباس قال رضي الله عنه كما عند البخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ومحرم. عائشة رضي الله عنها تسمع ابن عمر يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات كلهن في رجب، إحدهن في رجب إحدهن في رجب. فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب قط. يبقى ممكن وارد هذا، وارد هذا. نعم.
قال الثانية أفعل التفضيل كأوثق الناس. الثالثة
طبعا اللي بيضع هذه المراتب ويصل بها الرواه لما قوم اجتمع فيهم علم وورع، ليس هناك مجاملة. يعني ما في واحد داخل كده في النصف يعني ايه حطوا أوثق الناس، ياخد بالك ثقة لا خليه أوثق اشطب بس اشطب اشطب ووضعه كذا. او لك مزاج تجيبه من أكذب الناس إلى أوثق الناس، او لك هو تجعله من أوثق الناس إلى أكذب الناس. لا 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 لا، لأنه لو واحد جامل قامت الأمة على محاسبته، وبالتالي سقط في باب النقد، هذا ما يصلح. ولهذا الأمة إذا قالت أحمد ابن معين ابن المديني شعبة أبو زرعة أبو حاتم، إذا قالوا هؤلاء أئمة جرح وتعديل فليس هذا الأمر مبنيا على عصبية أبدا، إنما هذا الأمر مبني على سبر أحوال ومعرفة مقامات. فكل واحد قد حفر لنفسه وصفا الأمة حكمت عليه بما يستحق. نعم.
الثالثة الصفة المكررة بلفظ واحد كثقة ثقة، أو لفظين كثقة ثبت، أو ثقة حافظ، أو ثقة حجة، أو ثقة متقن.
نعم.
الرابعة ما وصف بذلك مفردا كثقة أو متقن أو حجة أو ثبت أو حافظ أو ضابط. الخامسة ليس به بأس صدوق مأمون مأمون خيار. السادسة محله الصدق رووا عنه شيخ وسط صالح الحديث مقاربه جيده حسنه. السابعة صويلح أرجو ألا بأس به.
كل دي مراتب، يعني تبدأ بالصحابة ثم أوثق الناس وتنتهي بإيه بصويلح. نعم. وقبلها صالح. نعم.
السؤال كم مراتب التجريح؟
يعني هذا حتى نعم الحديث الصحيح ومراتب هذا الحديث الصحيح. ولهذا العلماء مثلا يقولون بالنسبة لأنواع الحديث باعتبار المصنفين أو كذا ما رواه البخاري ومسلم هذا أعلى ما يكون صحة، بل بعضهم يقول ما رواه السبعة جماعة، يعني ما رواه البخاري ومسلم، ما من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم. يعني جعلوا كل هذه المراتب. لماذا يا إخوان الرتب هذه؟ حتى نحتاج إلي، حتى إذا احتجنا إليها في الترجيح وجدنا ضابطا وقاعدة. نعم. فلا نعارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف، ولا نعارض حديثا صحيحا بأصح منه قد وهب راويه فيه هو صحيح من جهة الإسناد، لكن هذه اللفظة لفظة شاذة خالف بها الراوي هذا الأوثق منه، يبقى دي بيحتاج إليها عند إيه؟ عند الترجيح. نعم.
السؤال كم مراتب التجريح؟ الجواب سبعة، أولاها أكذب الناس.
انتقلنا إلى التجريح. كم مراتبه؟ سبعة، يعني سبعة وسبعة، سبعة مقابل سبعة. أولاها
أكذب الناس أو ركن الكذب ونحو ذلك.
نعم.
الثانية كذاب.
لماذا ما قال أولاها الكفار؟ هناك أولاها الصحابة، يبقى هنا أولاها الكفار والمنافقون. ها؟ لماذا؟ اختل عندهم ايه؟ تبوا اكذب الناس عنده عدالة؟ ما اختل عنده شطر عدالة؟ ها؟ احسنت، ايوه رد عليه كده بين، خلاص نعتبر الاجابة صحيحة من بيت واحد، لان هذا اصلا غير وارد في الرواة، الكافر ما له رواية اصلا، فهذا لا يدخل معنا. نعم.
الثانية كذاب وضاع دجال.
لا أكذب الناس ركن الكذب ونحو ذلك. نعم.
الثانية كذاب وضاع دجال. الثالثة يكذب يضع ونحوها. الرابعة متهم بالكذب أو الوضع.
يبقى الثلاثة الأول متعلقة بالكذب لكن بصيغة بقى مختلفة، أكذب الناس أو كذاب على صيغة مبالغة أو يكذب يضع. الرابعة متهم بالكذب، متهم بالكذب. أو الواضح ساقط هالك ذاهب مطروق تركوه سكتوا عنه لا يعتبر ليس بثقة غير ثقة ولا مأمون. نعم.
الخامسة مردود الحديث ضعيف جدا مموه واه مطروح ارمي به ليس بشيء لا يساوي شيئا. قال وصاحب هذه الخمس لا يحتج به ولا يستشهد به ولا يعتبر به.
هذا لا تقبل روايته. طيب لا تقبل روايته لكن يقبل علمه، وهذا ما يقبل علمه بمعنى لا يتلقى عنه العلم. أما قبول الحق فهذا يقبل من الكافر بمعنى أنه لو جاءك حق من كافر فقل به، لأن دليل الحق ليس القائل، ليس دليل الحق الكافر وليس دليل الحق فلان ولا علان، إنما دليل الحق ما هو الكتاب والسنة. ودل على ذلك حديث المسعود كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه حبر من أحبار اليهود قال ألا ترى يا أبا القاسم أن الله جعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع وكذا إلى آخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. وقال النبي في حديث أبو هريرة في الصحيح أيضا لما جاءه الشيطان قال صدقك وهو كذوب. يبقى من جهة الحق هذا نقبله من أي أحد. طيب لكن التلقي، فهل تتلقى عن الكذاب، عن أكذب الناس، عن المتهم بالكذب كذا كذا؟ أبدا لا تتلقى عنه. العلماء ينصون على هذا كما نص الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره أن الكذاب لا يقبل منه العلم، بمعنى أنك لا تتلقى عنه العلم، لا تتلقى عنه العلم لأنك لا تأمنه. هذا الكذاب يكذب في الدليل ويكذب في المدلول، هذا إذا تورط كذب ولا يبالي، إذا تورط كذب تقول بقى عنده ديانة أصلا، معقول يستدل بحديث ضعيف، معقول يكثر نصا، معقول أصلا يبتدع، معقول أصلا يكذب. إذا لم تكن عنده ديانة ترضى عن الكذب فلا يكون ديانة ترضى عن البتر، ترضى عن التلفيق. إذن المبدأ هذا لا يتجزأ. لو عنده تقوى الله عز وجل وخشي الله من أن يكثر نصا لخشي الله من أن يكذب على خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترون الكذاب غير أمين، لا يمكن يؤمن على علم. ولك ذكر فلان أبدا، والله واحد سبحان الله يعني بنراجع كتابة من أيام، يعني أنا كنت في نفسي قبل ما أراجع يعني كذا، هو يعني عنده انحراف معين، لكن أنا كنت أظن يعني إني مسألة انحراف في بدعة، جاءته بدعة من شبهات وكذا. إذا بنفتح الكتب نجد البتر، فما أحد يستغني منه سبحان الله، يبتر ويلبس ينقل عن شيخ الإسلام إلى موضع الشاهد الذي يكون عليه الذي يفصل كلامه المجمل ألف هاء. طيب أكمل ألف هاء خلاص نقط، ليه أكمل؟ طب إذا ما استطاع خلاص يوم يضع التأويل الذي ما سبق إليه تأويل الكلام. فإذا سبحان الله هي قاعدة لا يمكن تجد لها استثناء في هذا، يعني ما يمكن تجد واحد كذابا ولا يكذب او بتارا ولا يكذب. ولهذا لا تتلقى العلم عن كذاب، لا تتلقى العلم عن كذاب، هذا لا تأمنه ابدا، هذا لا تأمنه. نعم نعم. من كلبي ينقل عنه في ايه؟ في ايه؟ لا في ايه؟ في باب نص عليه، ما في تلقى عنه، هذا في باب نص عليه. ليه؟ لانهم صبروا حاله وعرفوا هذا انه في هذا لا يكذب، فاما بابه ابوابه الاخرى طرح. نعم صح. بمعنى ما تذهب اليه، ما تذهب اليه تاخذ صدقا منه، عاقبه بماذا؟ بالاعراض عنه، عاقبه بهجره. هذا معنى لا تقبل صدقه، مش معنى ترد الحق لو قال انتبه، لكن ما اذهب الى اخبرني بصدق أو أسمع منه الصدق أو أسمع كذا، أطرحوه لا تسمعوا منه لا تأتوه. طيب ولو قال صدقا وعندي إمام سنة قال صدقا، ما أقول قال فلان، أقول قال السلف السني، فعقوبته أن يزجر وأن يهجر. نعم نعم، لأن ده مشتلق علم يا محمود، ما فيش إشكال، الكلب مشتلق علم، هذه رواية ولا ده. احنا قلنا في فرق بين الرواية وفرق بين تلقي العلم وبين الحكم على الشخص وبين ماذا الحكم عليه، ها، وتلقي العلم عنه وقبول الرواية وقبول الحق منه، في فرق. أما قبول الحق يقبل من أي أحد أيا كان، الكافر فضلا عن كذا، كحق هذا يقبل الحق. ليه؟ لأن الحق هذا دليل الكتاب والسنة، دليل الكتاب والسنة. طيب أما الحكم عليه فلا تذكر موازنات، ولم يقال هذا كذاب وضاع كذا وكذا، وإن كان من أعبد الناس. طيب وأما الرواية، أما الرواية إن كان طبعا كذاب من روايته مردودة، كان كان مبتدعا، هذا المبتدع الرواية تنازعوا فيها، تنازعوا فيها طبعا، من لم يكن بدعته بدعة مكثرة، إن كانت دون ذلك فتنازعوا فيها، تقبل أو لا تقبل على تفصيل عند العلم معروف. ولماذا اختلفوا هذا ولم يتفقوا على الرد؟ لأن الأمر متعلق بالرواية، بالرواية، فإذا توافر فيه شرط الصدق هنا والضبط، الضبط ولا يعرف الحديث إلا من هذا الطريق، فإنهم قبلوا الرواية لعلمهم بأنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. ومن هنا كان بعض من اتهم بأنه من خوارج من الشيعة، أو من كانت الشيعة خفيفا، أو بعض من انتسب إلى الخوارج قبل روايته في هذا لتعلق الأمر بجناب الرواية، يخشون أن يردوا هذه الرواية فيردوا بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن وجد الحديث من طريق العدول والثقات وأهل السنة فإنهم يهجرون الرواية عن هذا الرجل زجرا له، وهكذا. يبقى إذن كل مسألة لا ما يعني يخصها في هذا الباب. نعم
نعم،
تلقي العلم يتلقى العلم عن مبتدع، ولا نصف كلمة ولا تسمع له شيء، تلقي العلم هذا لا يقبل عنه، تلقي العلم يا الربيعة هذا لا يتلقى عنه العلم. قيل لي أيوب تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. جاء رجلان إلى ابن سيرين، نقرأ عليك الآية، قال لا. الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. جاء رجل إمام مالك رحمه الله تعالى، كان معروفا بالإرجاء، فقال ناقشني أتكلم مع كذا 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 كذا، فانصرف عنه فألح، قال فإن غلبتني؟ قال اتبعتني. قال فإن غلبتك؟ قال اتبعت. قال فإن جاءنا رجل فغلبنا؟ قال اتبعنا. قال يا هذا، إن دين الله عز وجل واحد، وإنما تكثر التنقل، فما كانوا يسمعون، ما كان أهل السنة يسمعون، فكيف يتلقون علما؟ ومعلوم يا أخوان أن الإنسان إذا تلقى علما عن شخص فإنه قد تدب محبة وتعلق وكذا وتقليد وإعجاب وغير ذلك، بل قد تنقلب بعد ذلك إلى عصبية، هذه كلها آفات في الطريق. وكما قلنا أنت لا تأمن، لا تأمن. ومعلوم يا أخواني خذوها قاعدة، فيما أعلم ما من أحد صاحب بدعة يمهر في علم إلا طوع علمه لبدعته، لا يمكن يعارض بدعته بعلمه، إن كان لغويا أتى عند الموضع الذي يتعارض مع بدعته فيرصد. راجع كلاما كثيرا للزمخشري، وهو إذا تعارضت لغته مع بدعته رصد، ولهذا تتبعه العلماء كثيرا كابن كثير الحافظ في تفسيره وكذا، رصد يرصد إذا تعارض البدعة مع العلم رصب العلم. في الحديث كذلك، ولهذا لماذا اشتد رد أهل العلم من المعاصرين مثلا على الكوثري وابو غدة والغماري، كل دول بيجمعهم يا إخواني وصف البدعة، فلهذا عارض النصوص بأهوائهم. ترى الواحد يقول لك ماذا في حديث مثلا الحكم معاوية بن الحكم السلمي أين الله، فيقول هذا من رواية معاوية وقد كان لا يحسن الصلاة. أنت لو جئت ليدرس هو لك العلم علم المصطلح هذا لا يمكن يذكر أن الصحابي يرد حديثه بهذا الوصف، لكن هو اخترع حديث وصفا يتوافق مع معاوية حتى يرد حديثه، هو ليس يقصد، وإلا الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، ما يقال هذا ليحسن صلاته يطعن في الصحابة مش مشكلة. أو آخر يقول مثلا لك في باب اللغة هذا أين بمعنى من، أي من الله. فالشاهد يعني من هذا أن الأصولي الفقيه المحدث اللغوي كل هؤلاء يرسبون إخواني في علمهم الذي مهروا فيه إذا تعارض هذا مع بدعته، وأنت لا تأمن. كيف تأمن؟ كيف تأمن من هذا؟ تجلس عند واحد زي الإخوة، كان بعضهم راح لواحد اسمه الحفناوي، فصول الفقه مشهور من مشاهير يعني الأصوليين في مصر زي علي جمعة وكذا يعني في المحلة الكبرى. فالمهم بعض الإخوة ما استجاب لهذه النصيحة، المهم راح كان يحضر لهذا، طبعا طعن فيه في منهج وكذا، ولك يعني مثلا يجي يمثل مثلا يقول لك إيه؟ يعني ماذا واحد جاي من مسجد، جاي من حضرة، جاي من هذا تمثيله، فالحضرة والمسجد عنده واحد. حتى مرة بيتكلم في المولد فيقول وأين الدليل على نهي النبي عن الاحتفال بالمولد، مع أنك في الأصول أن العبادة مبنية التوقيف، أنت الذي تطالب بالدليل ولا الذي يقول بأنه لا يوجد دليل على الاحتفال؟ من الذي يطالب؟ الذي يقول نحتفل ولا الذي يقول لا نحتفل؟ الذي يقول لا نحتفل عدم رد دليل، لا من يقول هات دليل على أن النبي نهى عن ذلك. إذا هذا دليل على النبي نهى عن مئات الألوف من الأشياء لم تكن في زمانه وعصره، إنما نهى النبي عنها نهيا واحدا وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى المحدث هو اللي يطالب بالدليل وليس الذي يسير على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدليل هو عدم الدليل. نعم نعم العلماء اختلفت احكامهم زي الوقيد وزي ابن سعد وزي الكذب وكذا في باب السيرة، قالوا في الوقيد وكذا نفس المسألة كذاب وضاع وكذا لاخره، لكن في مسألة في بابه الذي قبل فيه، في بابه الذي رأوا فيه وصبروا حاله وجدوا انه فيه يتقن هذا الباب فقالوا بقبول وتمريره في هذا. كيف ايه صبروا احواله، هم درسوا، هم ما اخذوا كلامه هنا لكن أخذ رواياته، يعني صبروا الروايات واطلعوا عليه وجدوها روايات موافقة. مش احنا قلنا تمام مش احنا تمام، هذا فيما يتعلق بماذا بالراوي، فيما يتعلق بالمروي إذا ثبت أن هذه الروايات سليمة وصادقة وهي موجودة من روايات الثقات خلاص تقبل، هذا مروي. هذا لو جاءك واحد وضع الآن مثلا وضع قال إنما الأعمال بالنيات وهذا ثابت عندك من روايات الثقات، لكن العلماء نقلوا عن الكلبي، شأن المفسرين نقع كلبي، لا يبقى ده إشكال، يبقى إذا مش طرح تقول ده إشكال. عشان كده بنقول لك حل الإشكال ما هو؟ حل الإشكال أنهم انتقوا ما ثبت فيهم، ما ثبت أنهم صادقون فيه بماذا؟ بالتتبع والاستقراء ورواية الثقات. هذا هو التعليل. ليه؟ لأنه قبل وإما كبر مقاتل ابن سليمان في تفسير كذا، هو نفسه في نفسه ماذا وفي تفسيره ماذا، الوقيد هو نفسه في نفسه ماذا وفي سيرته ماذا. يبقى إذا نحن هنا واجبنا أن نفهم كلام العلماء، كلام العلماء، تبرير العلماء. صح يا ابن الحلال يا محمود، ما صح ما ننقل ما ننقل، لكن إذا ثبت عندي هذا صحيح من رواية الثقات يبقى بالنسبة للمروي مش الراوي بقى، بالنسبة للمروي قبل. طيب تمام تنقل عن الثقة. وهذا ثابت عندهم. فقد يذكرونه لماذا؟ لأمور، لبيان حاله، يذكرونه لأن هذه الرواية معروفة إلا من طريقه، لكن تشهد لها الأصول. ولهذا أنت تسأل سؤالا واحدا فقط، تسأل سؤالا واحدا، إيه هو في مثل هذه الأشياء؟ كما قلنا العلماء ما يقعدون قواعد وينقضونها، قاعدة واحدة. لكن إحنا ننظر إلى صنع العلماء في المعين راويا ومرويا، في المعين راويا ومرويا. طيب إذا رأينا أن العلماء قبلوا هذا ومرروا، هل يخالف هذه القاعدة الأساسية؟ لا، ما يخالف القاعدة الأساسية، إنما يخرج مخرجه. يبقى هنا المرو نفسه تعلق به القبول، المرو نفسه تعلق به القبول. طيب سوروا حاله فوجدوا في هذا العلم في هذا الباب ما يكذب، وجدوا أنه مقبول في هذا، مقبول في هذا عند لغوي نحوي قوي أتقن هذا العلم، لكن هو في باب الرواية كذا، زي أبو حنيفة تقبله في باب وفي باب ما تقبله، ولهذا اختلفوا في هذه المسائل. يبقى احنا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى صنيع العلماء، هم الذين قعدوا وهم الذين قبلوا ورد. لو اتفق العلماء على رد هذا ليس لك أن تختار القاعدة، لو اتفق العلماء على قبول هذا مع كونه فيه وفيه يبقى ليس لك أن ترد أيضا صنيعهم. لو اختلف العلماء، ما منهم من قبل هذا ومنهم من رد، إلجأ أنت إلى الترجيح، ما في مشكلة. لكن صنيع العلماء لا يهمل، صنيع العلماء بيفسر قاعدة العلماء، صنيع العلماء بيفسر قاعدة العلماء. فماذا قال النقاد؟ ماذا قال أرباب الجرح والتعديل في أمثال هؤلاء؟ هم الذين وضعوا قاعدة الجرح والتعديل، قالوا نقبل تفسير مثلا مقاتل، نقبل تفسير مثلا الكلبي في كذا، نقبل تفسير، طبعا ليس كل ما قاله الكلبي يقبل بيطرح، لكن مثل هذا ذكروه ونقلوا عنه وكذا. هل الصنيع هذا عند العلماء موجود؟ إن كان عند العلماء موجود فنقبله، إن كان عند العلماء مردود فنرده، كان عند العلماء فيه خلاف لك أن ترجح في هذا، ويكون الأسلم لك أن تطرح مثل هذا. لكن ما نرد ونطرح من قبل العلماء والرواية عنه في باب، لهذا الواقدي، لهذا ابن سعد، لهذا مقاتل، لهذا كذا 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 إلى آخره، قبلته الأمة وأخذوا بمغازيه ورواياته، مع أنه في نفسه ماذا؟ له حكم خاص. نعم
وقبله تفسير بقي بن مخلد الأندلسي وعبد الرحمن إبراهيم محيم الشامي وعبد ابن حميد الكشي وغيرهم، إن لم يصعد إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهوية وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، كما هم أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين في الأصول والفروع وغير ذلك من العلوم.
ما فيش مشاكل. يعني إذن هو نعتمد على الإسناد، الإسناد يعني إذا صح الإسناد هذا خده، ما صح الإسناد هذا رده. هذا ما شوف مواضع عديدة يا عالف، مش موضع واحد، شوف مواضع عديدة. ولا هو نفسه يتعرض لتفسير ابن جرير، هو نفسه يتعرض لتفسير ابن جرير ويقول يعني ما تقبل كل ما في ابن جرير، اعرض هذا لابن جرير ينقل ويقمش في الروايات، لكن لانه قصده جمع ما جاء في الآية، لكن فيه الصحيح وفيه الضعيف. ايوه يا حسين، بعيني تمام. طيب في مواضع اخرى، في مواضع اخرى ذكرها العلماء في الكلب ومقاتل وكذا، بل على ما اذكر ان احمد اثنى تفسير مقاتل او كذا، على ما اذكر الا ما اكون واهما، فمثل هذا بل طبع هذا التفسير وبعض اهل العلم يوصي به. نعم
الذي لا يدري ولا يتحرك ولا يخرج ولا يدخل، وذكرت ذلك عن بعض اصحابك غير مسمى عن التنجيم. قال عن ابن عباس وشواهد، قال ومعرفه ذلك عن الدلائل وشواهد انها ذكر. والثالث
ماشي بالروايه الخاصه. نعم.
قال انه عن التنجيم، فاجمع اهل العلم بالخطر على ان لا يحتجوا بالتنجيم.
نعم نعم أعد أعد.
قال الثالثة أنه عن الكذب، قد أجمع أهل العلم بالأصل على ألا يحتجوا بالتجريد في أدنى حلال ولا حرام، فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير الكذب؟ وكذلك أبو صالح.
كذلك أبو صالح. هذا لو ثبت، إحنا بنقول بقبول العلماء أو عدم قبول، لو ثبت أنهم اتفقوا أجمعوا على طرح تفسير الكلبي خلاص يطرح تفسير الكلبي، يطرح تفسير الكلبي، لكن هذا يحتاج إلى تتبع. يمكن مرة معنا هذا المبحث من قبل. ها ها تفسير مقاتل يقول ايه احمد؟
قال وفي عن تفسير مقاتل
قال لا، قال احمد،
قال احمد لا يعجبني ان اروي عن مقاتل بن سليمان شيء.
في نقولات، في نقولات. نعم نعم. لو كان ثقة في نفسه، يعني يكون هنا يعني ورضوه بالتفسير. أقول لك فبحث فكلام، لهذا نجمع. عموما احنا عندنا القاعدة كما قلنا، القاعدة هي ماذا يا اخواني؟ هي طريقة العلماء. إذا العلماء اتفقوا على قبوله قبلنا، رده رددنا، اختلفوا نرجع إلى الترجيح. نعم. قال الذهبي بحر في التفسير. أقول لك فيها كلام، يعني هذا النعدي وهذا الذهبي وهذا 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 كل بس اسكت يا محمود، أنت بتبحث في جهازك عما يؤيدك فقط. فهذا يحتاج بحث. عموما ترفع الجلسة لإعداد بحث في هذا، خلاص يعد بحث في هذا بحيث أن يبقى قول نطمئن له، لأن أنا أعلم هذا أن فيه نظر عند أهل العلم منهم اللي يقبل في هذا التفسير، لك احنا كقاعدة عامة، كقاعدة عامة زي ما قلنا على حسب ما يراه العلماء، طريقة العلماء في القبول أو في الرد. إن اختلفوا ينظر إلى الترجيح، إن اتفقوا قبولا أو ردا يقبل هذا، لكن كقاعدة في العلم بقى. إذن لأن هذا ليس في التفسير فقط، نقوله للنحوي انقله الى السيرة، انقله الى كذا، يعني لو فتحت البحث الان في الواقدي نفس المسألة، ابن سعد نفس المسألة، وهكذا يقال من جهة الحديث كذا، من جهة علمي الذي تخصص فيه كذا، والعلماء قبلوا ونقلوا عنه. يبقى هذا مبحث عام، مبحث عام كامل، اللي هو التفريق بين المطعون فيه بكذا في الرواية، وبين المطعون فيه من علم صبر العلماء حاله وجدوا أن علم وهذا قائما على الصحة وقائما على القبول، هذا معروف عند علماء الحديث. فنجعل هذه بحثا يعني جمعوا فيه، جمع محمود جمع حسيني في هذا. نعم. لا، هو هذا عمل العلماء، يعني تفريق بين هذا الباب وهذا الباب، تفريق بين هذا الباب وهذا الباب. نعم. لا خلاص، لا لا, لا يرفع الأمر، يرفع الأمر، جمعوا بس الأول وبعدين نحارب. نعم. كيف الكذاب؟ لا، احنا بنتكلم في الكذاب المتهم بهذا بالكذب ومتهم بكذب. نعم. العلماء اللي وضعوا القواعد هم العلماء الذين أخذوا من هؤلاء العلماء، العلماء الذي العالم الذي علمك في قاعدة الكذب هو العالم الذي قبل منه في باب السيارة، قبل منه في باب العلم هذا، يبقى العالم هذا هو العالم هذا، فلا تقدم أنت رأيك واختيارك أنت. نعم، أكمل.
السادسة، ضعيف الحديث.
جمعوا بقى لنا الكلام في الكلبي ومقاتل وقيد كقاعدة عامة، جمعوا الكلام في هذا جرحا وتعديلا، وانت يا علي جمع هذا. نعم. ثم نعود ان شاء الله لهذا البحث مرة ثانية. نعم.
السادسة، ضعيف الحديث منكره مضطربه.
نعم.
السابعة، فيه مقال فيه ضعف ليس بذلك ليس بالقوي، يعرف وينكر ليس بعمدة، فيه خلف مطعون فيه سيء الحفظ لين تكلموا فيه.
نعم.
وأهل هاتين المرتبتين يكتب حديثهم للاعتبار ولا يحتج به.
تمام. يبقى أصل احتجاج أو حديث اقتصر، لو لم يرد هذا الحديث إلا من طريقهم فهؤلاء لا يحتج بهم، إنما يصلح حديثهم في الاعتبار. أما المراتب الخمسة الأولى هذه لا تصلح لا في أصل الاحتجاج ولا في الاستشهاد ولا في الاعتبار. نعم. يعتبر يعني الاعتبار هو جمع الطرق وكذا، فيصلح مع الجمع، لما أقول هذا حديث مثلا صح بطرق يصلح إدخاله في هذا. نعم.
السؤال، ما حكم الجرح وممن يقبل؟ الجواب، الجرح جائز لنصيحة المسلمين ويقبل من عدل عارف بأسبابه مقبول القول فيه، وهو إذا
الجرح جائز لنصيحة المسلمين، هذا باب النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم، ناوس الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأعظم نصح ما يتعلق بهذا بالجرح والتعديل، لأن هذا يتوقف عليه قبول العلم أو رده العلم، قبول الرواية أو رد الرواية. نعم.
ويقبل من عدل عارف بأسبابه مقبول القول فيه.
طيب، يقبل جرح هذا من أي واحد يقول به؟ أي واحد يجرح نقول خلاص قبلنا قوله؟ لا، إنما يقبل هذا من عدل عارف بأسبابه مقبول القول فيه. انتبهوا يا أخواني، من عدل عنده عدل، عنده تقوى، عنده ورع، عارف بأسبابه، أي عالم بأسباب الجرح والتعديل، اللي هو يسميه العلماء، يقبل من عالم به، من عالم به إذا كان عالما به، لأنه بناء على ذلك سيجرح أو يعدل، لابد من معرفة القاعدة، وهذه القاعدة يعرفها العالم. طيب، مقبول القول فيه، لأن قد يكون متهما في فلان لأقرن مثلا، خصومة، خلاف عقدي هو ظنه مثلا، فبناء عليه حط عليه وقال هذا مبتدع، وحذر ابن الروايه عنه لكونه مبتدعا مثلا، فينظر الى هذا الامر، ولا يقبل الجرح الا اذا كان من عالم ورع، ويكون جرحه مفسرا. ليه؟ لانه قد يفسر العالم التفسير الذي بناء عليه قدح في هذا الراوي، ويكون هذا التفسير غير مقبول عند العلماء. لماذا يقولون التفسير أن يكون جرحا مفسرا؟ لأنه قد يكون هذا الرجل جرح بناء على تفسير عنده، هذا التفسير هو مقبول عنده لكن ليس مقبولا عند العلماء. ممكن واحد مثلا يقول لك لا لا أخذ رواية فلان، ليه؟ لأنه حسر الرأس، خلاص النبي كان يلبس العمامة وكذا وإذا حسر الرأس يبقى لا نقبل الرواية مثلا يعني، أو لأنه طلق امرأته يعني أضرب، أو لأنه رأته يعلو برذونا، أو رأته يفعل إلى غير ذلك الأمور التي قد يكون فيها توسع غير مرض. فلهذا العلماء يقول لابد أن يكون مفسرا، ولكن اعلموا يا أخواني أن هذا الجرح المفسر إنما يقبل في يشترط في من يكون ظاهره العلم والسنة وكذا، فلا نقبل جرحا فيه إلا مفسرا تفسيرا يقدح فيه. أما إذا كان الرجل مغمورا ولا يعرف بجرح ولا تعديل، وأتى عالم بالجرح والتعديل فجرحه من غير ذكر سبب أي تفسير، فإنه يقبل. يبقى متى يقبل الجرح؟ إذا لم يكن فسرا، إذا صدر من عالم في مجهول لا يعرف بجرح ولا تعديل. فهنا نرجح ماذا؟ نرجح إجمال هذا العالم لأنه لن يجرح إلا بشيء فيه، لهذا نأخذ جرحه، ولأنه ليس هناك معارض لهذا، فهذا رجل مجهول لا يعرف بجرح ولا بتعديل. أما إذا كان عالم أو كان معروفا بالسنة أو كذا فلا يقبل فيه شيء إلا بجرح مفصل، حتى نعرف أن هذا التفسير قادح بالفعل، وليس كل واحد يدعي تفسيرا أو جرحا يقبل. يقول أنا جرحته، طب جرحت ليه؟ بناء على ايه؟ ما السبب؟ قد يكون هذا السبب عندك انت لكن ليس سببا عند العلماء. ولهذا كان هناك المتشددون والمتساهلون في هذا الباب والمتوسطون، فالعلماء اخذ احكام المتوسطين، قد يجرح لما بينه وبينه من عداوة مثلا فلا يقبل هذا الكلام، فالجرح لا يكون الا مفسرا من عالم به. اما المجهول الذي لا يعرف جرح ولا تعديل فهذا يقبل فيه جرح لكن العالم وليس أي أحد. نعم.
وهو إذا فسر مقدم على التعديل،
هذه قاعدة، الجرح إذا فسر قدم على التعديل. ليه يا أخواني؟ لأنه زيادة علم، لأن المجرح معه زيادة علم. نعم.
السؤال. نعم.
إذا اختلف العلماء في الجرح والتعديل لجأنا إلى الترجيح، فقد يكون التعديل في باب والجرح في باب آخر، عدل أو مدح بصلاته وكثرة تطوعاته وبكاء من خشية الله وما أدري إلى آخره، وجرح بضعفه في الرواية بكذا بكذا، فنقدم من الجرح لأن هذا باب وهذا باب. قد يكون من أتقى الناس ولكن لا تقبل روايته، كما قيل عن مالك لما نظر إلى بعض الناس على هذا النحو فقال كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. تمام، قد يمدح في باب الفقه ولكن من جهة الرواية مرضون من رواته لأنه لا يتوفى في شرط قبول الرواية، يبقى هذا باب وهذا باب. طيب إن تسلط بقى على شيء واحد، سلط على شيء واحد جرح مثلا الذي عدل والذي جرح انصب جرحهم تعدلهم على شيء واحد، ننظر بقى هنا مثلا الأتقن والأعلم والأضرى بهذا والأسباب جرح بهذا، فقد يكون مثلا جرحه بأنه مثلا إيه كان مرجئا مثلا خبالك، لكن هذا الرجل ثبت توبته وحارب الإرجاء وكذا، لكن الأول لم يبلغ توبته فقال هذا مرجئ، وجاء آخر وقال هذا صاحب سنة، فهنا نقبل التعديل. ليه؟ لأن ثبت أنه بعد هذا الإرجاء وقد تاب عندك أبو الحسن الأشعري مثلا، وإن لم يكن في باب الرواية لكن في باب عام، واخد بالك، كل يتفق أن الحسن انتقل من مرحلة الاعتزال. طيب انتقل من مرحلة الاعتزال حتى الأشعر اللي بينتمون إليه كذبا وزورا يتفقون على الانتقال من مرحلة الاعتزال. طب إلى مرحلة بقى مذهب أحمد ثم مذهب الكرمية، ولا مذهب الكرمية ثم مذهب أحمد؟ هم هنا شككوا عند أهل السنة، طبعا ما في خلاف بينهم أنه انتقل المرحلة الثانية الكرمية ثم الثالثة إلى مذهب أحمد وإلى السنة، وإن بقيت عنده أحرف يسير، لكن هم يكذبون، إما يكون هذه كتب منسوبة إلى الأشعري وإما أنها كانت هي المرحلة الثانية وليست هي المرحلة الايه كانت هي المرحلة الثالثة وليست هي المرحلة الثانية. فنلجأ هنا الى مسألة الترجيح، فقد يكون العالم جرح بما ثاب منه هذا الروى ورجع وكذا فعدل من عرف هذا والثاني لم يعرف فيلجأ الى مثل هذا. نعم.
سؤال: كم انواع المبهمات وفيما يقع؟ الجواب: 4، ابهمهما رجل او امرأة، الثاني الابن والبنت والاب والام ونحوه، الثالث العم والعمة والخال والخالة ونحوه، الرابع الزوج والزوجة والعبد وام الولد ونحوه، ويقع تارة في الاسناد وتارة في المتن.
طيب مثال الابهام في الاسناد معروف، رجل امرأة ابن ابن زوجة كذا. طيب مثال الابهام في المتن مثل ايه؟ مثلا قد يمثل لو مثلا ايه فذكر شيئا، فذكر كلمة، يبقى هذا ابهام. ايه الكلمة؟ يبقى هذا مبهم. نتبع بقى الطرق، نتبع الطرق وكذا، هل هو صرح احد الرواة بها ام لا. نعم.
السؤال: كم اقسام الولاء؟ الجواب: 3، ولاء اعتاقة وولاء حلف وولاء اسلام.
نعم.
السؤال: متى يصح التحمل ولمن يجوز الاداء؟ الجواب: الأصح في ذلك التأهل لكل منهما، ولا يقيد بوقت بل يختلف باختلاف الأشخاص، ويصح تحمل الكافر والفاسق إذا أدوه بعد التوبة.
هذا اختيار الشيخ، يعني أنه لا يقيد تحمل، لا يقيد بوقت بل يختلف باختلاف الأشخاص والأهلية وكذا. فقد يكون واحد عنده 5 سنوات وأتقن ما لم يتقن، واحد عنده 7 أو 8 أو 9 سنوات قد يكون في سن 7 وأتقن من سن 10، لهذا اختلفوا في السن، اختلفوا في السن هل يصح التحمل من مثلا سن 5، سن 4، ما هو اكبر من ذلك. والذي مال اليه البخاري سن 5، وذكر حديث محمود بن الربيع: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي من دلو معلق وانا ابن 5. على كل التحمل يتوسع فيه، يعني ما يتشدد، لكن الأداء هو الذي يتشدد فيه، لأن الاعتبار حال الأداء. ولهذا الكافر يتحمل. جاء في الصحيح من حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة في يقرأ في صلاة المغرب بالطور، يقول: حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون، فكاد قلبي يطير. هذا كان كافرا. فتحمل حتى الكافر التحمل ما في مشكلة، لكن المهم حال الأداء. حال الأداء أن يكون بالغا، أن يكون ثقة، أن يكون كذا، ليشروط يضعها العلماء في قبول الراوي، هذا هو الأداء. أما التحمل أمر واسع. نعم.
السؤال: كم أنواع الوحدان؟ الجواب: 4. الأول: من لم يروي إلا
نوع من العلم رواية الوحدان. فمن مراد بالوحدان؟ من لم يروي عنه إلا راوي واحد. من لم يروي عنه إلا واحد يقال هذا لم يروي إلا عن فلان، يبقى داخل في وحدان. طيب فلان هذا لم يروي عنه إلا فلان، داخل في الوحدان. من جمع النوعين فلم يروي إلا عن واحد ولم يروي عنه إلا واحد، هذا داخل في الوحدان. الرابع: من لم يروي إلا حديثا واحدا، هذا يعرف بالوحدان. أيضا يقال: ليس له في الكتب كتب حديث إلا حديث واحد، يبقى هذا يدخل فين؟ في الوحدان. يبقى إما باعتبار مروي روى حديثا واحدا، أو باعتبار رواية رواه روى عن واحد، أو روى عنه واحد، أو لم يروي إلا عن واحد ولم يروى عنه إلا واحد. نعم. طيب، معرفة هذا يا إخواني ما فائدتها؟ معرفة الوحدان ما فائدتها؟ حتى إذا جاء حديث آخر غير الحديث المعروف أنه لم يروي إلا هذا، قلنا هذا وهم، هذا يرد. ليه؟ لأن فلان هذا لا يعرف إلا بحديث واحد، هو حديث كذا، يبقى حديث ثاني هذا حديث مردود، لأن فلانا هذا لا يعرف إلا بحديث واحد. نعم.
السؤال: ما هي أسباب الحديث وما فائدة معرفتها؟ الجواب: سبب الحديث هو التي لأجله كان قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله ونحوهما، وفائدته التبيين لفقه الحديث،
التبيين لفقه الحديث،
لفقه الحديث ومعانيه، كما في أسباب نزول القرآن.
يعني نقول أبحث مثلا إيه فائدة علم سبب الحديث، أسباب الحديث، كما عندي أسباب نزول القرآن، فائدة السبب يا إخواني ما هي؟ معرفة أن هذا السبب، ما جاءت الآية بسببه أو الحديث بسببه، هذا لا يخرج عن معنى الحديث، فهو دخول في هذا الحديث دخول أولي، ما يمكن تخرج من كان سبب الحديث عن الحديث ومعناه، لكن بقى تقيه تلحق به ما كان في معناه، تلحق به ما كان في معناه، فالعبرة ليست بخصوص سببه بل بعموم المعنى واللفظ. لكن معرفة السبب ما هو، ما هي؟ أنك لا تخرج من كان الحديث بسببه أو الآية التي نزلت فيه، لا تخرجه عن هذه الآية أو عن هذا الحديث، يبقى داخل قطعا فيه، ثم بقى تلحق به ما كان في المعنى. نعم.
السؤال: بماذا تعرف تواريخ المتون وما فائدة معرفتها؟
فيما يتعلق بالنسخ والمنسوخ، نحتاج إلى معرفة التاريخ. طيب، بما تعرف التواريخ؟ يعرف بألفاظ منها:
أول أو آخر أو قبل أو بعد يوم كذا أو عام كذا أو في وقعة كذا أو نحو كذا أو نحو ذلك. ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ.
نعم، مثلا إذا حدث الراوي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قال في حجة الوداع، حجة الوداع مثلا، خلاص عرفنا هذا في حجة الوداع، فلو كان هناك حديث يعارض هذا الحديث وكان متقدما، فإننا نقدم ماذا؟ فإننا نقدم هذا الحديث الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على ما كان سابقا، ونقول هذا ناسخ. هذا إذا كان لا يمكن الاجتماع، أما إذا كان يمكن الاجتماع فلا يقال ناسخ منسوخ. ومن هنا اختلف العلماء في شيء من هذا النوع، هل هذا يعامل معاملة النسخ أو هذا يمكن الجمع بينهما. مثلا حديث مثلا فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، حديث فليلبس الخفين وليقطعهما، حديث. من العلماء من سلك مسلك الإطلاق والتقييد، فليلبس الخفين مطلق وليقطعهما مقيد، برحمنا المطلق على المقيدون. ومن العلماء من قال لا، نسلك مسلك الناسخ والمنسوخ، فحديث وليلبس الخفين هذا كان في حجة الوداع ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقطعهم، وحجة الوداع خرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، فهذا دليل على أن هذا الأمر نسخ. يبقى هذا النوع قد يقع اختلاف بين العلماء في بعض المفردات، لكن هناك نوع لا يقع في اختلاف، قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الأخيرة. يبقى هذا تصريح بالإيه؟ هذا تصريح بالنسخ. مثلا عند مسلم مثلا حديث سعد بن وقاص لما ابن مسعود كان يضع اليدين بين الفخذين حال الركوع، فماذا قال سعد؟ قال قد كنا، يعني كان هذا في الأول، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كذا وكذا. يبقى هذا تصريح بماذا؟ هذا تصريح بالنسخ. نعم.
السؤال: بماذا يعرف؟
المهم أن معرفة التواريخ تحل لك كثيرا من هذه الإشكالات. نعم.
السؤال: بماذا يعتني طالب الحديث وماذا ينبغي له؟ الجواب: ينبغي له أن يعتني بكتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه.
تمام.
السؤال: كيف
كتابة وعرض وسماع وإسماع ورحلة وتصنيف؟ وهذا ليس في علم الحديث فقط يا أخوان، هذا في كل علم، تصحيح العلم، تصحيح العلم، تصحيح السماع حتى تحفظ النص حفظا صحيحا، تصحيح مصطلح العلماء حتى تعرف هذه المصطلحات معرفة صحيحة. طيب، ثم تصحيح الفهم فترجع إلى فهم العلماء في معرفة النصوص، وترجع إلى طريقة العلماء في هذا، وترجع إلى كتب أهل العلم المتخصصة في هذا، ثم تعرض هذا العلم على شيخك أيضا إن أشكل عليك شيء، وهكذا. فتصحيح العلم مهم جدا، سواء كان التصحيح عائدا إلى تصحيح اللفظ أو كان عائدا إلى تصحيح ماذا؟ المعنى والفهم. والإنسان وحده قد يخطئ في هذا، ومن هنا فرق بين من يطلب العلم على شيخ وبين من يطلب العلم على كتاب، فإن التصحيف أقرب إلى هذا، وليس التصحيف تصحيف لفظ فقط، بل قد يكون تصحيف معنى. وأما من أخذ العلم عن أربابه وأخذ الصنعة عن أهلها فهذا تأمن عليه في هذا الباب، فلا يكون عنده شذوذات، يعني غاية ما قد تجد عنده مخالفة راجح فيما تظن تعتقد أنت، فيما تعتقد أنت. ولهذا دائما الشذوذات وشواذ الأقوال إنما تنتج بسبب البعد عن الترقي عن العلماء. نعم.
السؤال كيفية كتابة،
يعني مثلا خذ مثلا علامة العثيمين، كم علمه الذي نشر؟ علم غزير جدا. أنت قد تخالف ابن عثيمين في بعض المسائل، مسائل عشرات المسائل، لكن تجدها مخالفة قوية، بمعنى يعني أنك ما تقول سبحان الله أنا أعجب كيف ذهب الشيخ إلى هذا القول. لا، ما تجد عند العثيمين هذا الشيء، ما تجد عند العثيمين هذا الشيء، لكن تجد مثلا قولا مرجوحا في نظرك أنت، تعتقد أن قول الشيخ في هذه المسألة ضعيف، أو ترجيح الشيخ في هذا ضعيف، لكن سبقه علماء وعليه علماء، كذلك ابن باز، كذلك العلماء هؤلاء، تجد حتى لو أنك رجحت خلاف قولهم تجد ترجيحا، يكون الترجيح بين رجح ومرجوح لا بين خطأ وشاذ وقول مهجور وقول معروف الفساد وبطلانه، ما تجد هذا، ما تجد هذا. لكن بعض مثلا العلماء الذين قد ينزعون هذا المنزع، يفهمون من النصوص وقد يقرؤون في بعض الكتب دون بعض، أو يتربون على بعض الكتب، مثلا عندك مذهب يقول ما نأخذ من الفقهاء نأخذ الأحكام من المحدثين، فيعتكف على كتب الحديث، لا شك أن هذا سوف يطرق ثلمة ويحدث ثلمة، لأنه لم يمشي على طريقة العلماء. من اللي قال نأخذ الفقه من كتب الحديث ونطرح كتب الفقهاء؟ من قال هذا؟ يبقى انتهج منهجا خاصا، ولهذا قد تكثر الشذوذات. بعض الناس مثلا قد يعتكف على كتب ابن حزم مثلا، ويعجب مثلا بان ابن حزم يقول والنص والدليل والاثر وكذا 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 الى اخره، وهذا ايضا يكثر عنده الشذوذات، بخلاف تربية العلماء الذين يربون على كتب الحديث وعلى كتب الفقه، كتب الفقه بمذاهبها، كتب الفقه بترجيحاتها والخلاف العالي وهكذا، معرفة القواعد والأصول، ربط ذلك حال الترجيح بقواعد حديثية، بقواعد أصولية، بقواعد بأصول العقدية، بغير ذلك بما عليه العلماء. شوف مر معنا قريبا كلام ابن المنذر مثلا رحمه الله في الأوسط وكذا، في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى لما في مبحث الكراهة، كراهة رفع كراهة النظر إلى الأمام، وأن العلماء يرون النظر إلى السجود، مع أنك قد تجد من باب الرواية قد لا تساعدك رواية في هذا، لكن ابن المنذر نقل عن العلماء، وأن هذا قول كافة العلماء إلا ما نقل عن مالك رحمه الله تعالى، ثم ذكر قوله وكذا، ثم قال رحمه الله تعالى يعني بعد ذلك ورجح مسلك العلماء وطريقة العلماء في هذا، وأنها تقدم هنا على قول مالك الذي قلب المستحب مكروها والمكروه إيه؟ مستحب. نعم. الشاهد يعني أن هذه الكتب تربي ابن المنذر مثلا، المغني ابن قدامة، اللي هو بيبحث الأقوال ويتناولها بقواعد ومعرفة أصول استدلال، هذه الكتب بتبني على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع وعلى القياس، لكن ابن حزم بينحي القياس، هيبني بقى على الكتاب وسنة وإجماع خلاص، والإجماع نفسه وإجماع نفسه قد ينقله فيما يظنه هو. ولهذا تتبع ابن تيمية رحمه الله تعالى في تتبع في 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 في, في نقد مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله تعالى في هذا. فالشاهد الإنسان يتوسع، وهذا لا يكون إلا بمعرفة وبتلق عن أهل العلم الذين يضعون قاعدة العلم وضعا صحيحا، فلا تكثر الشذوذات. لكن بعض الناس مثلا قد يتصدر اليوم، ما إن تسمع عن يوم اثنين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، سنة اثنين، وجدت بقى مسائل بل طبوليات كما يقال، حتى يعرف هؤلاء بهذه المسألة ويعرف هؤلاء بهذه المسألة، ولا تجد مثلا من ذهب إلى هذه الأقوال من العلماء ومذهبا قويا، مذهبا قويا، واخد بالك؟ لكن أهل العلم الأثبات ما تجد عندهم هذه المسألة، تجد عندهم غاية ما تجد، كما قلت لك تجد راجح ومرجوح، تجد قول لكن ليس فجا، لا تجد قولا شاذا، إنما قول يعتمد على دليل وكذا لكن مرجوح، ترجح مثلا أنت كذا 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 وهو يرجح كذا، ترجح خلافة لكن قول له حظ من النظر. نعم.
السؤال كيف كتابة الحديث؟ الجواب صفة كتابته أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكلة،
يعني أطلنا قليلا لأننا بنختم الكتاب هذا اليوم وباقي فيه قليل يعني. نعم.
ويشكل المشكلة منه وينقطه ولا يمشق ولا يقرمط ولا يدقق الخط إلا اضطرارا لخفة الحمل ونحوه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى، ويتأكد ضبط الملتبس من
الأسماء. يعني حتى في الكتابة يقول اكتب كتابة تقرأ، لا يمشق يعني يسرع، ولا يقرمط يعني يدق، الكتابة صغيرة صغيرة جدا ويدخل حروف بعضها، لا اكتب كتابة تقرأ عنك، لأنك قد تكتب حديثا بهذه الكتابة ويأتي واحد يصحف. نعم.
ويتأكد ضبط الملتبس.
كتابة الدكاترة كده ما كرهش الدكاترة، ولهذا الواحد كان بالله مستعان واخد بالك، كان ابوه يقول له اقرأ الرشدة ديت، ويرجع بقى يمسكه يا ابن التعليم وعمالين يصرف عليكم فلوس، والواحد طبعا في الاعدادي في السنة ما يعرفش، طب يقرأ ازاي مش عارف ثلاث مرات يوميا ولا مش عارف يمسك حرف. طبعا الواحد بقى واخد يقرأ بقى القراءة اللي هي مظبوطة بقى، يعني هي عايز يكتب له كل حرف محله، ولهذا الواحد كان بياخد بقى ما لذ وطاب، بتعلمه ايه التعليم بتعلمه مش عارف يقرأ رشدته. نعم.
ويتأكد ضبط الملتبس من الأسماء لأنه نقل محض لا مدخل للأفهام فيه، وليس قبله ولا بعده شيء يدل عليه، ولا مدخل للقياس فيه، كبريد بموحدة أوله ومثنات بين الراء والدال، ويزيد بمثنات أوله فزاين بعدها.
يعني لو وضع كلمة تحتمل لو نطقها بدون ضبط اللبس مثلا، فيضع مثلا وليكن ايه بريدة ابن الحصيب مثلا، قد تقرأ الحصيب كذا، فالذي يمكن ان يلتبس على الانسان في النطق يوم يضع ايه الضم، يضع الفتح، يضع التجديد، يضع كذا، بحيث تقرأه قراءة صحيحة. نعم.
السؤال: كيف صفة عرضه؟ الجواب: صفة عرضه مقابلته مع الشيخ المسمع او مع ثقة غيره او مع نفسه شيئا فشيئا باصل شيخه او باصل اصل شيخه المقابل به اصل شيخه او فرع عنه مقابل باصل السماع.
نعم.
وليعتني بالتصحيح بان يكتب صح على كلام صح رواية ومعنى، وكذا بالتضبيب بان يمد خطا اوله كرأس الصاد ولا يلصقه بالممدود عليه على ثابت نقلا فاسد لفظا او معنى او ضعيف او ناقص ومنه موضع الارسال.
نعم.
السؤال: كيف صفة سماعه واسماعه؟ الجواب: صفة سماعه ان لا يتشاغل بما يخل به من نسخ او حديث او نعاس، وصفة اسماعه كذلك.
كما يحصل الان في مجالس من يقول بالسماع، يقرأ الواحد قراءة قد لا تميز حروفها، وبعض الناس رايح جاي كذا يعني ذاب مشواره، وعاد المهم ان هو يأتي على الغدا ويأتي على اخر اليوم ياخذ الاجازة، تم سماع موطئ الامام مالك، هو كان اصلا بصلح حرابيته واخد بالك، ويطلع بقى ما شاء الله وقد سمعته عددا من الكتب، سمعته على شيخ فلان موطئ الامام مالك، وسمعت صحيح ابن خزيمة، وهو ما سمع شيء، اما ناعس اما نائم اما منشغل اما بيفتح علما اخر بيقرأ بكتاب ثاني، اما راح مشواره ورجع، يعني جاء وقع حضور وبيجي وقع انصراف اخر اليوم وياخذ الاجازه معه. نعم.
وصفه اسماعه كذلك، وان يكون من اصله الذي سمع فيه او فرع قوبل عليه، فان تعذر جبره بالاجازه لما خالف ان خالف، ولا يسرد الحديث سردا بل يجعله فصلا يفهمه كل من سمعه.
تمام.
السؤال: كيف
هذه صفه الاسماع؟ نعم.
السؤال: كيف صفه الرحله فيه؟ الجواب: صفة الرحلة فيه أن يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
تمام. هذه صفة، يبدأ بحديث أهل بلده فيستوعبه، لأنه ممكن يترك شيخه في بلده وينتقل إلى خراسان ثم يموت شيخه، فخذ أولا خذ علم بلدك أهل بلدك من السماع وكذا وكذا، ثم انتقل فخذ الأقرب فالأقرب وهكذا، ولتعتني بكثرة المسموع أكثر من تكثير الشيوخ، قد تكثر شيء عندك 100 شيخ في حديث إنما أعماله بنيات، الرحمون يرحمهم الرحمن مثلا، لا كثر المسموع ولو قل المشايخ، ليه؟ لأنه سينقل عنك هذا المسموع كله، إنما المشايخ هذه شرف لك، المشايخ هؤلاء مثلا كثرة هؤلاء المشايخ لا شك أنها بالنسبة لك أسانيد متعددة، لكن الأمة في حاجة إلى المسموع أكثر من كثرة مشايخك أنت، هذا بالنسبة للرواية. طيب بالنسبة للفقه والتعلم وكذا، قد ألزم شيخ بلدي ولا أنتقد، هذا إذا كان إيه؟ إذا كان شيخ بلدي صاحب سنة ويكفيني. طب أنتقد واحد في خراسان لكن مبتدع، أخذ أجرمية شيخ مع السنة ولا أخذ ألفية الخراسان مع الاعتزال؟ بلاش، أموت ولا أعرف شيئا في ألفية ابن مالك وأموت على الأجرمية مع السنة. ما أقول لازم أنتقل إلى شيخي في خراسان أخذ الألفية، أخذ الألفية وأخذ الطريقة العقلية المقدمة على النقلية والبدعية المقدمة على السلفية السنية، وأعود مسرطنا معي ألفية ابن مالك. لا، ولهذا قد يقتصر حتى في التحديث، قد يقتصر الإنسان على بلده إذا كان فيه ملك كفاية. ولهذا مالك لم يرحل رحمه الله تعالى، كفاه أهل المدينة. نعم نعم. ماذا؟
ضابط يعني هذا بالنسبة لطلب العلم، يعني بعض الطلبة مثلا يبدأ أصلا لم يقرأ القرآن ولا يحفظ شيء ولا حديث، ويكون شغله الشاغل يعني يريد أن يرحل مثلا إلى المملكة، فنقول يعني يكون بهذه الطريقة مخالفة مثلا.
انظر إلى انتفاعك، انتفاعك يعني ما تقول مثلا شغل الشاغل أحفظ القرآن مثلا وأعكف عليه كذا 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 كذا، ثم تقول ينتقل إيه؟
هو يا شيخنا ما حفظ شيئا من القرآن،
ما حفظ شيئا من القرآن،
وشغل الشاغل أن يرحل إلى المملكة مثلا إلى العلماء.
هذه تختلف، يعني لو كنت أنا أرحل مثلا إلى شيخ كبير أخشى فوات السماع منه، وأنا قادر على السماع الآن، وسأرحل مثلا إلى الشيخ الفوزان، إلى الشيخ ابن باز، إلى الشيخ مثلا عثيمين، إلى الشيخ مثلا يعني المشيخ، ولا وأخذ علمه وكذا، هذا ما في، هذا ما في مشكلة، أذهب إلى هذا العالم وأحفظ عنده القرآن مثلا. لكن لو أن مثلا لا يوجد مثل هؤلاء الأقمار الأفذاذ اللي هم هؤلاء، وصارت المسألة مسألة طلب علم، أو أقول مثلا أرحلك أخذ مثلا هذا العلم مع الحرمين مع كذا، وقد يكون انتفاعك أو عندك هو في بلدك من 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 أهل العلم من تحفظ عنهم العلم أكثر من هؤلاء، فلا شك أنك تلزم حيث تكون المنفعة، لأن المسألة ليست عائدة إلى الأرض، إنما المسألة عائدة إلى الشيخ نفسه وإلى انتفاعك نفسه، الشيخ وانتفاعك. عندي شيخ فوزان في مصر أقدمه على هشام البيلي في المملكة في الحرم عند الكعبة في الحج، يبقى هنا نظر إلى ماذا؟ إلى الشيخ نفسه الذي أنتفع به، فحيثما تكون هناك المنفعة رحلت. لكن لو كفاني أهل بلدي فيهم العلماء الكبار أو فيهم كذا الانتفاع، كفاني هذا أجلس معهم، وقد لا أرحل طيلة حياتي، ما هو مشكل، يعني الرحلة وسيلة وليست غاية، وسيلة وسيلة، لكن التلقي عن أهل العلم هذا الأصل الأصيل. فوجدت المشايخ عندي في بلدي، وجدت شيخي أبي، أبي هو شيخي، أبي هو شيخي، لا أرحل عن أبي، إذا كان عند أبي ما يغنين عن الرحلة، أبي يرحل إلي الناس، أرحل أنا عن أبي، أمكث مع أبي وأحفظ وأصحح وكذا وكذا، كما لزم عبد الله بن محمد أباه أو كذا، وأخذ عنه روايته وأخذ عنه علمه وأخذ وأخذ إلى آخر. فإذا الرحلة هذه وسيلة وليست غاية، لكن اللي ينبغي التركيز عليه ما هو؟ تلقي العلم عن الشيخ عن العلماء ما أمكن إلى ذلك السبيل، هذا ما نختلف فيها. ثم أن الرحلة هذه كما قلنا وسيلة، فإن وجدت أن علم لا ينضبط ولا صحح إلا بالرحلة هنا وهنا 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 أرحل ولا أبقى جاهلا. لكن لو كان عندي من يصح لي العلم ويصح لي الفهم، وعندي العلماء الكبار وعندي كذا في بلدي، ألزمهم، ألزم علمائي في بلدي. فينظر الإنسان إلى هذا النفع، ولكن غرضه أكثرت الرحلة، أكثرت المشايخ فقط، ويأتي بإجازات ويأتي بتعدد طبعا هو احنا نتكلم في مضى الزمان هذا، سبحان الله، نسأل الله السلام والعافية. حتى لو واحد قال أنا أريد أن أرحل إلى خراسان، خراسان إلى من بقى هناك في خراسان؟ إلى المغرب، إلى المغرب، إلى إفريقية، ترحل إلى إفريقية إلى من؟ فصارت هذه سبحان الله موجودة في كتب العلم. أما الآن لو وفق الإنسان لصاحب سنة، صاحب سنة في بلده وكذا، يكون هذا من منة الله سبحانه وتعالى عليه. نعم نعم
سوي.
نعم يسأل أهل بلده، يسأل العالم، يسأل العالم، مش أقول أهل بلدي، الفتوى يسأل فيها عالمها. العالم موجود في بلدي الحمد لله، موجود في غير بلدي أرحل. البخاري بوب في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة، الرحلة في المسألة النازلة، أنا لو لم أجد في بلدي من يفتيني أرحل إلى من يفتيني. فإن وجدتها في بلدي الحمد لله. نعم.
كيف صفة تصنيفه؟ الجواب: إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، أو على الأبواب الفقهية
كما هو معروف في المسانيد، مسند أحمد رحمه الله تعالى، مسند عبد بن حميد وكذا، هذه مسانيد. وبعض المسانيد يقصد بها الحديث المسند وليس المسند المصنف على حديث كل صحابي، زي مسند الدارمي، ولهذا اختلف، ومن من قال مسند الدارمي، ومن من قال سنن الدارمي، من من قال صحيح الدارمي، لأنه ليس مسند كل صحابي، ما جعله، إنما بوابه على أبواب الفقه. لهذا بعضهم يقول مسند، والمراد بالمسند أي الحديث المسند، مثل ما سمى مسلم صحيح المسند الصحيح المختصر. نعم، يبقى الحديث المسند يعني.
وعلى الأبواب الفقهية بأن يروي في كل باب ما يدل على حكمه إثباتا ونفيا، فإن اقتصر على ما صح أو حسن، وإلا فليبين علة الضعف في الضعيف. أو على
نعم، لو كان شرط أضع الصحيح شرط أضع الحسن ماشي، لكن لو كنت أضع الصحيح والحسن والضعيف أبين العلة، إذا رأيت الحديث أبين العلة. وقديما كان ذكر الإسناد كافيا عنده، أما الآن فلا ينبغي لوحيد يذكر حديثا ضعيفا إلا وينص على ضعفه، فلا تكتفي بالإسناد، لأنه ذهب زمان تمييز الإسناد، ولا تكتفي بالصيغة تقول ويروى، وتقول أنا صدرته بيروى، ويروى هذا للتضعيف فيفي هذا. من اللي يفهم هذا؟ من هو اللي يفهم هذا؟ أبي؟ عمي؟ خالي؟ ما يفهم، أبي يعرف هذا ضعيف وصحيح. إذن الآن لا يسعى الإنسان إلى أن يذكر رتبة الإيه؟ الحديث ضعفا وصحة. الصحيح ما في مشكلة، ذكرت الحديث صحيح ولم تنص على صحتي ما في مشكلة، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الضعيف لابد أن تنص على ماذا؟ على ضعفه. إن كنت عالما بعلة الضعف وكنت عند طلبة علم وبينت العلة حسن، لكن ما يلزمك تبين العلة، تقول هذا ضعيف. وإن كنت لا تعرف هذا وقلت عالما من العلماء تقول ضعفه مثلا ابن خزيمة، تقول ضعفه فلان ضعفه علان، ما في مشكلة. نعم.
أو على العلل فيذكر المتن وطرقه واختلاف نقلته، والأحسن ترتيبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده أسانيده أما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. ثم أعلم أنه ليس المراد من علم الحديث مجرد السماع والإسماع ولا الكتاب.
يا أخواني هذا الكلام بارك الله فيكم. نعم.
ثم أعلم أنه ليس المراد من علم الحديث مجرد السماع والإسماع ولا الكتابة، بل المراد منه تحقيق المتون وعلم الإسناد وعلل كل منهما، والفكر في كل منها، والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به، ومراجعة أهل المعرفة به، ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه، وحفظ ما حصل من نفائسه بقلبه وتقييدها بالكتابة، ودوام مطالعة ما كتبه، وتحري التحقيق فيما يكتبه فيه، ومذاكرة أهل الفن بذلك سواء مثله أو فوقه أو دونه، مع تحري الإنصاف وقصد الاستفادة أو الإفادة، وعدم الترفع على صاحبه بقلبه أو كلامه أو غيره مخاطبا له بالعبارة اللينة.
الله أكبر، الله أكبر. يا أخي سبحان الله، كما تألق هؤلاء علما وحفظا وتدريسا تألقوا سبحان الله تربية. يقول وقصد الاستفادة والإفادة، لا قصد العلو والترفع، فإن الله عز وجل لم يجعل الدار الآخرة لمن أراد علوا في الأرض. وأفسد العلو يا أخواني أن تعلو بطاعة الله سبحانه وتعالى، يعني ما كان قربة محضة لله سبحانه وتعالى تقصد بها الترفع عن الناس، وتقصد بها العلو في الأرض، وتقصد بها المتاجرة. لو أن الإنسان قصد الترفع يمكن بظلم ولا بصفوة ولا بكذا ولا بشهرة في أمر دنيوي ولا بمعاصي، هذه محرمة، لكن أخف مرات ومرات من أن تقصد العلو بما ينبغي أن تتقرب به إلى الله. تقصد العلو بقيامك الليل وبكائك وتلاوة القرآن، تقصد العلو بعلم تحدث به الناس وقد من الله عز وجل عليك بهذا، تقصد الترفع بالجهاد في سبيل الله والعلو بهذا، هذا عيب، عيب خطير خطير. ولهذا يقول هنا وعدم الترفع على صاحبه بقلبه. شوف، طب بقلبي كيف؟ بقلبي أو كلامي أو غيره، طب بقلبه كيف؟ ولا يطلع على القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، بالعجب سنيعجب ويغتر بنفسه وكذا، ويضع في نفسه أنه أعلم أهل الأرض وأنه أفضل أهل زمانه وكذا وكذا إلى آخره، بعجب يقع في قلبه، عجب يقع في قلبه. نعم أو كلامه أو غيره. آه جاهل أنت جاهل. تمنى منذ كم تطلب أنت العلم؟ طيب روح 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 يلا. طيب يا أخي هو أنت منذ يوم هو يطلب العلم، أول مجلس يطلب فيه العلم، هكذا كان النبي يتعامل، هكذا كان العلماء يتعامل. انظر الحديث، ما الذي جاء بك؟ جئت أطلب العلم. قال مرحبا مرحبا بك، بس جاء يطلب العلم. وانظر ماذا صنع موسى مع الخضر، والخضر مع موسى، بل قال الخضر إنك على علم علمكه الله لم يعلمني، وأنت على علم علمكه الله لم يعلمني. فأنا على علم علمني الله ولم يعلمك، وأنت على علم علمكه الله ولم يعلمني. ولهذا موسى أرفع من الخضر، أرفع من الخضر منزلة، ولكن هذه مسائل أرادها الله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيحين لما سئل موسى عليه السلام من أعلم، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، عاتبه الله. إذن الله يحب من عبده التواضع، والتواضع يا أخواني قسمان، تواضع باللفظ والجوارح وكذا، تواضع ظاهري، وتواضع بالحال. يعني إزاي؟ يعني ما جيش واحد بقى أنا المفتي، لست مهلل وأنا المفتي وكذا، أقول يا جماعة والله يعني أنا لست بشيء يا جماعة والله أنا ما. طب لست بشيء، روح أقعد في بيتك، أنت غير مؤهل للتدريس ولا غير مؤهل للفتية، هتيجي بقى تفتي وأنت غير مؤهل، وأهم حاجة تركز أنا يا جماعة والله أنا لست بشيء. لست بشيء، إن كنت صادقا في تواضعك اجلس في بيتك حتى تعلم وحتى يستوي عودك، يبقى تعال. وحينئذ تجد سبحان الله، تجد الكلمة دي تخرج من الألباني لا طعم، تخرج من أحمد لا طعم، تخرج من الأئمة إخواني لا طعم. ليه؟ لأن التواضع حاصل بالحال، تواضع حاصل بالحال، تواضع حاصل بالحال. ما تصدر أحد إلا بعد تاهو. من هنا تأتي بهذه الكلمات في محله، في محله. لكن هذا مثل واحد يتاجر ببضاعة فاسدة أو بضاعة كاسدة ويرخص في السعر ويقول يا جماعة أنا كذا، ويزود هذا في الكيل وكذا. تعال يا أخي أنت لك عندي قرش، لا 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 أنا مش عارف. طب وأنت من أصلي لماذا تتاجر في هذه البضاعة؟ فهناك تواضع لابد أن يكون يا إخواني، تواضع بالمقال، لا تطرف على إخوانك. الجاهل اصبر عليه، الجاهل اصبر عليه، حتى لو جاء يجهل في السؤال وكذا اصبر عليه، علمه، خذه من يده، وخذ بيده ولا تفتنه. النبي قال أفتان أنت يا معاذ؟ وقال النبي حديث إن منكم أيها الناس إن منكم منفرين، قد ينفر الإنسان يا إخواني بالعلم، وعلم صحيح علم سلفي، بس ينفر ينفر. وقد يأتيك تائب مثلا حزب ولا كذا ومع ذلك تنفرهم. أما قلت لك، لكن أنت سبحان الله مثلك مثل ما قال الله عز وجل، ومثلك مثل الكلب إن تحمل عليه هذا أترون، مثلك مثل من قال الله فيه كمثل الحمار يحمل أصفارا، أحمد حمار ولا كلب، كيف هذا؟ هذا هكذا كان النبي يتلقى الناس، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. فيتواضع الإنسان مع إخوانه، وكلما اكتسب الإنسان علما اكتسب تواضعا. ونحن أحوج يا إخواني كما قال بعض السلف، نحن أحوج إلى طول أدب وكثير أدب ربما أكثر من حاجتنا إلى كثير علم. وهذا قد يعمق في المتلقي ما يعمق من المعاني العظيم. يبقى هذا تواضع بالألفاظ، ثم تواضع به. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر عن بعض العلماء أنه كان إذا سئل عن مسألة في الطلاق أحالها على غيره وهكذا كذا، حتى تعود إلى الأول، حتى تعود إلى الإيه؟ إلى الأول. لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. يذكرون، أنا يعني ما سمعت هذا من شيخ العثمين، لكن يذكرون في ترجمته أنه كان في الحج وكذا في خيمة كان فيها هو ابن باز رحمة الله عليهما. فطبعا الحج يأتي الوفود الكثيرة تسأل، فطبعا الشيخ بيسأل ناس وذا الشيخ بيسأل ناس وكذا، فانتهى الناس. جاء واحد إلى العثيمين رحمة الله عليه أراد أن يسأل، قال عندك شيخ؟ هذا وإن لم أسمع من الشيخ، لكن هذا الصنيع يا إخوان، هذا الذي رأيناه بأعيننا في مشايخنا. أذكر كنا في درس عند الشيخ فوزان مرة تأتيه مسائل، فسئل مسألة في الطلاق فقال اذهب إلى ابن باز، كان ابن باز حي موجود، قال اذهب إلى ابن باز فسأله. هذا تعليم، هذا تعليم. أنا في مجلس كان فيه شيخنا شيخ ابن باز، شيخ العثيمين، كان موجود شيخ فريان من العلماء أيضا طلبة شيخ إبراهيم، كان موجود في آخر يعني من المشايخ أيضا، كان موجود يوم الشيخ ابن جبريل وكذا، كان هذا المجتمع كلهم يا إخواني طلبة عند ابن باز رحمة الله عليه، بين يديه طلبة، ماذا تصنع أنت؟ ولهذا سبحان الله العظيم الإنسان يعرف قدر يا إخواني إذا جلس أكابر، لكن إذا خرجت من بيتك كبيرا بالكتب والموسوعات والمكتبة الشاملة إلى المسجد وليس إخوانك في مستواك حصل ما حصل، ولا يمكن تتصور التواضعا فعلا حقيقيا إلا إذا أخذته مشافهة كما أخذ تأخذ العلم مشافهة، كما تأخذ هذا تأخذ ذلك. هذا أمر يكون التواضع فيه ماذا؟ تواضع، هذا تواضع عملي، مثل هذا العالم الذي قال مرحبا بمعلمي لما قال في درسه، وقد جاء هذا الطالب أول مرة فقال في درسه لقد آل النبي، طلق النبي وآل وظاهر من نسائه، خرج معه قال يا شيخ إذا قلت طلق وآل وظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظاهر، فأدرك الشيخ وهمه، ثم لما كان الدرس الذي بعد ذلك ودخل هذا الطالب قال مرحبا بمعلمي تعال، ثم ذكر القصة. هذا تواضع عملي، فالتواضع العملي يقتضي ألا يتكلم الإنسان إلا فيما يحسن، واعلم أن الإحسان ليس بابا واحدا أن تحفظ، وليس بابا واحدا أن تحفظ قولا ولا كذا، إنما الإحسان الذي يلزم في التصدق، الإحسان العلمي من جهة الحفظ، الإحسان من جهة الفهم، الإحسان من جهة لزوم طريقة العلماء، طريقة العلماء، قد يأتي واحد يشرح بأي بطريقة ما سبق إليه، قد يأتي واحد ينتقي كتابا ما سبق إليه، قد يأتي واحد يفرض على طلابه طريقة معينة ما سبق إليه، الحديث فقط، والحديث إلى سنة 500 بس، فيش حديث بعد ذلك، الفقه بس، الفقه العالي، سيبك من فقه المذهبي، لا تقول لي عدة عمدة ولا تقول لي منار ولا تقول لي كذا ولا تقول لي مثل، لا 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 خلينا ما هي دي كلها اخواني طرق قد تبدد حياة الطلاب بلا فائدة ولا منفعة. ممكن شيخ يقول لك ما فيش حاجة اسمها كلام في جرح وتعديل، جماعة احنا اتعلم يا ابني الاول مش حاجة اسمها جرح وتعديل، طب انا ما جرحش ولا عدل مثلا، لكن عرفنا الاول من المجروح من المعدل، من المبتدع من السني من السلفي، اخذ العلم عن طريق مين، حط لي الاساس الذي اذا مت انا الان مت على السنه. اما التبحر في هذا يعني تقصد لا تبوأ مكانة احمد، لا تبوأ مكانة ابن معين، تبوأ ماشي جزاك الله خير، لكن اجي اقول لك الشيخ فلان ايه رايك فيه مثلا من المعروفين بالبدع، ايه رايك في القرضاوي، يقول لك سيبك من الكلام ده دلوقتي، ايه رايك مثلا الشيخ في الاخوان، يا عم الله يبارك فيك، تعلم الاول، اتعلم الاول كلمه حق وده بيا باطل، اتعلم ايه وهذا من العلم، زي اللي قابل الشيخ هذا في الحرم في الصحر، يا شيخ الناس اللي نزلوا المدينه شيخ وكلام من هذا القبيل، ماذا تقول فيهم، اتعلم 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 يا شيخ، اتعلم اتعلم اتعلم، قال يا شيخ هذا من العلم علمني، هذا من العلم، هذا من العلم علمني، هذا من العلم، قال استغفر صحيح نفقت صحر، قال هذا افضل من الاستغفار، قالوا هذا افضل من صوفين، افضل من الاستغفار، استغفر من ايه، أنا استغفر من إيه؟ استغفر من بدع وخرافات أكون عارما بها، استغفر الله من نزول الميدان، كنت مثلا اغترطت ببعض الناس ونزلت، فلما تبين لي أن هذا لا يجوز وهذا خلاف منهج السلف أقول استغفر الله، استغفر الله يا رب اغفر لي نزولي يا رب، لكن أنا استغفر الله من إيه؟ أنا مش عارف استغفر الله من إيه؟ لا أنا زاني ولا أنا سارق. أحد هؤلاء الكبار في التعبد، ما رأت عيناي مثله تعبدا، السنة كالفريضة. ما رأت عينه ينصب يا اخوان كانه عمود، ثم هذا العمود هذا فوجئت نزل ربعة وينادي تعالوا يا جماعة الى ربعة، تعالوا احنا هنا كذا وكذا وكذا، وجد نفسك ربعة خارجي، يبقى اذا حينها عرفنا تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وفرضكم من فرضكم، لكن هو مغمور يعني ما تعرفون ولا واحد فيكم يعرفه ولا هذا ما اذكره، لكن انا اعرفه، رأيت في الحرم ورأيت هنا ورأيت كذا، كان يعني سبحان الله ما رأت عيني أعبد من هذا الرجل، أعبد من هذا الرجل، قيام ليل وأوراد وأذكار وأوراد وكذا وكذا وكذا، حدث ولا حرج، لكن في النهاية خارجي لأنه ما عرف ما السنة وما البدعة، فيبقى انت في الاول خذ هذا، خذ هذا، تمشي فين؟ اي الطريقين، خذ اصول السنه لمحمد، خذها وكذا، وبعد ذلك ما تتكلم يا ابني في الجرح والتعديل الذي لا تعلم ولا تعرف ولا تعرف ضابطه ولا الى اخره، لكن تعلم الاول. نعم، في فرق بين سؤال عن حق وباطل وكذا وبين قاعده علم بطبعه لا بعد ذلك. فالشاهد يعني ان التواضع انما التصدر انما له مؤهلات عديده، وليس فقط ان الانسان فقط يتعلم يحفظ المساله بدليلها هو فقط كده، خلاص عندك الفتاوى العلماء، ارجع للفتاوى اللجنه الدائمه وكذا وخذ منها خلاص، لكن التصدر ده حاجه ثانيه يا اخواني، دي امانه. نعم، الله المستعان. وليكن قصده بالطلب علم الشريعه والعمل به وتعليمه ليعبد الله على بصيره ويدعو اليه على بصيره مبتغيا بذلك وجه الله تعالى والدار الاخره، يعني ان يكون عابدا لله بالعلم، ده قصده، ان ينجو اولا، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، ليتعلم انا، ولهذا انا افرح بالمعلومه لانها انقذتني من ضلاله، افرح بهذا، ثم افرح ان بلغتها لاخواني وللامه، افرح بهذا ان الله اقامني مقاما ابلغ دينه عنه، ليس فرحي ايوه تمام فعرفت مساله ساختبر بها فلانا هذا، ساختبر بها حتى اوقفه وحتى اعرف قدري، بئست النيه وبئس الصنيع هذا. لما الانسان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وعجلت اليك ربي لترضى، انما يخشى الله من عباده العلماء. نعم،
والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم آمين. يقول كاتبه هذا تلخيص كتابنا الدليل في هذا الفن مع الاقتصار على الضوابط وحذف أكثر الأمثلة والتقسيمات، نفع الله بكل منهما وجعله خالصا لوجهه، إنه ولي التوفيق.
سبحان الله يا أخوان، سبحان الله، شيخ حافظ هذا يموت شوف عن 35 عاما، ولكن أتاه الله رسوخا عجيبا، رسوخا عجيبا سبحان الله، لأنه أخذ العلم عن مشايخه وصحح وحفظ. نعم، يقول ناقله
علي بن قاسم الفيفي من نقل شيخه محمد بن يحيى القرني على الأصل حق المؤلف، فرغت من نقله آخر نهار الأربعاء الموافق 7 في شهر ربيع الأول من عام 69 و300 ألف بعد بجامع معشي رملان، انتهى.
نعم، وكان الفراغ من التعليقات المختصرة على هذا الكتاب في يوم السبت الموافق 28 من شهر شوال لعام 38 و400 ألف. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يزيدنا وإياكم علما وفضلا وفهما وفقها واتباعا، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم.